القيد في الحديث ما من مسلم يشهد يموت يشهد 40 مسلما وكل حديث صحيح مسلم الا شفعه الله فيه. انا جبت اول الحديث واخره ست الوسط ست الوسط اللي لان كل 40 مشفعه بقول له اشفعه. حديث قيد اللي في الوسط ايه؟ ما من مسلم يموت فيشهد او يشهد جنازه 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه. فيريد المسلم صحيح العقيدة صحيح العقيدة. أما هناك كثير من المنتسبين إلى الإسلام ويشركون بالله وداخل عقيدتهم الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه مصيبة والعياذ بالله. فلو في 40 الله 40 مسلم عقيدتهم عقيدة صحيحة لا يمكن أن يشهدوا جنازة فاسق ولا عربيد بأي حال من الأحوال. فكونهم يحرصون على شهادة الجنازة هذه شهادة منهم على أنه كان من الصالحين. وبالطبع إن شاء الله يوم القيامة يشفعون فيه بإذن الله. ولذلك تجد أن بعض الناس الطيبين يوصي يمكن حتى من قبل موته يقعد يوصي كده خلف لان يجي وخلف لان يجي وخلف لان يجي ويبقى حريص على ان يكون في جنازته مثل هذا العدد. فانا بقول كلما كثر العدد هذه حقيقه خرافه السنه كلما كان ذلك في مصلحه الميت. فهل هذا يعني اننا لو قل العدد نكثر الصفوف كما قلت؟ حدثت ايضا الحديث هذا الحديث عند أبي داود وعند غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا غفر له. لما ربنا كده يكرمه والصفوف تبقى توصل لـ3 إن شاء الله تعالى ربنا يغفر له. فالبعض سأل سؤالا طيب المطلوب بقى ان الـ3 صفوف دول يكونوا صفوف تامه خد بالك بقى من كلامي وده دليل على كثره العدد ولا لو جاوا قله نحرص على ان احنا نعملهم 3 صفوف هذا هو من شيء الخلاف بقى ولا لو كانوا قله نعملهم ايه؟ نعملهم 3 صفوف لان الحديث واضح احنا عايزين 3 صفوف مسلم يموت يصلي عليه 3 صفوف يغفر الله له طب هنيئا والله. طيب اجي انا اقول للمسجد اهو طيب العدد اللي قدامي ما كملش 3 صفوف انا اريد ان احقق هذا الامر للميت فهل يجوز لي ان انا اجازي هذا العدد واجعله 3 صفوف دي الخناقه بقى. فالبعض يقول لك الله ده هو قدر ان الموجودين ما كملوش 3 صفوف تعمل له ايه؟ والبعض يقول لك لا خليهم انت 3 ايه المشكله ولا يشترط تمام الصفوف. ايش اللي يحسم هذا الخلاف؟ ايش اللي يحسب هذا الكلام؟ مش لا دائما لاصطحب قول الله سبحانه وتعالى وان تنازعتم في شيء فردوه. لمين بقى؟ كل واحد كده يتكلم بهواه وكل واحد يقول اللي على كيفه واللي يقول شيفه فيه الى الله والى الرسول. فالنتيجه احنا عندنا مرجعيه هذا كلام احنا عندنا مرجعيه هذه المرجعيه هي الله وهي الرسول وهي الرسول. طبعا هذا امر بالطبع لا نجده في القرآن الكريم فإذا ما ردناه إلى الله فنجد أن القرآن بيحل على السنة أليس كذلك؟ فذهبنا إلى السنة فوجدنا حديثا طيبا أو الله. أبو أمامة كما أخرج الطبراني بسند صحيح يقول حضرت جنازة وكنا 7 جت جنازة بقدر الله الموجود كام؟ 7 فخفل النبي صلى الله عليه وسلم 3 صفوف 3 صف و2 صف يبقى خد اول صف ورميله كانوا كام؟ 3 افراد وتاني صف 2 وتالت صف 2 ايش تكسب من هذا بقى؟ وأرد هذا تحقيق ده شهده ايه؟ 3 صور او 3 سبحان الله العظيم. فاذا المقصود المقصود مش العدد، المقصود مش عدد الموجودين، لا المقصود ايه؟ بدليل الذي حقص على انه كان قادر يعني عن السبعة صفا واحدا وقضي الامر، وقضي الامر، الا انه جاز الصفوف او السبعة الى ثلاثة صفوف، ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا صفا. اذا فعل الذين فعلوا مثل هذا الامر لا يعاب عليه، بل هم قد اصابوا ايه؟ قد اصابوا الصفة. ومن هنا بقول ان دايما حينما تجد خلاف يحدث في مسألة او في قضية، اعرف اما ان يكون الطرفان جاهلين، واما ان يكون احد الطرفين جاهلا. ودي بتحصل، اه والله احد الطرفين جاهل، ولذلك قد تأتيه حتى بالحجة فلا يقبلها، فلا يقبلها. يكون كما الامر كما قال الله سبحانه وتعالى: واعرض عن الجاهلين، كده على طول اعرض عن الجاهلين. ودي انا قلت لكم زمان كنت في حديقة عامة وحضرت الصلاة، وكنت موجود في هذه الحديقة لابس كوتشي، عارفين كوتشي؟ فكنت رحت يعني فاركو كده في التراب وقفت اصلي بيه، وكنت بعد ما فرغت من الصلاة الحديقة كلها كان ينادي بعضها بعضا ويقول تعالى الحق، ده في واحد بيصلي للعشاء كده، الحق في واحد بيصلي للعشاء، ليه؟ لكنه يعني بيتفرجوا على مباراة كروية، جمع جديد جدا. وبعد ما قضيت العجب بقى اللي جالي ملتحي، رجل ملتحي، السلام عليكم وعليكم السلام، خليك تصلي بالحداء، طيب ايه المشكلة بتاعي؟ ما الذي تنكر عليه؟ قال لي انت لا اله الا الله، طب ما انا قاعد بكره نقعد بين ايدينا بين ايدينا بوك، ما انا فاهم ان انا بين لا اله الا الله، وما حصلش مين يعني؟ سبحان الله. قلت له نعم، فاذا كنت يعني كل مساله زي عندي قد تطب اللي بالعلاج، ايوه يا سيدي بالعلاج، عايز ايه في ايه؟ في ايه؟ قال لي ينفع؟ ينفع. قلت له يا اخي الحديث البخاري النبي قال صلوا فيني عليكم وخالفوا اليهود، والسنه الغريبه اللي تصلي فينا على، بل يعني اعتبر اهل العلم لابد ان تفعل هذا الامر في عمرك والله، والا هتموت وقد ضيعت هذه السنه. فكيف تقول حديث البخاري؟ وطب حديث النبي خلع عن علي خلعه ليه؟ يبقى معناها ايه؟ كان بيصلي بيهم يا ابني انت خلي ليه بتصلي في اللحم؟ ده هو كل اللي طالع ده كده ويعمل لي كده يا عم، افهم يا حمار افهم، مش عايز يفهم، وطالع حمار تحترم عنه، مش عايز يفهم، الحمار فاهم فاهم ومخلول ايه ومطلوب منه ايه، دي حمار ما بيفهموش كمان، يا سبحان الله العظيم، يا عم كل شوه وادي وليهم حق والله يعتقلوكم، وانتوا خلاص انتوا هتبقى وقاعد يهلل يخرب بيت الكفره المشركين، شعرت كانه مجنون ومتخلف متخلف. فهي كثير من القضايا اللي بتحتدم بين الناس هي كده، هي فيها طرفين والله، فيها طرفين جاهلان، هي فيها احد الطرفين جاهل، وتكون نتيجه انه جاهل وغير قابل للعلم. شوف تعبير بقى جاهل، يعني في جاهل وقابل للعلم، جاهل وغير قابل للعلم، فتكون النتيجه مشكله مشكله. فانا بقول انت لا تدخل نفسك في نقاش ولا تعترض على امر انت اصلا ها تجهله تجهله تجهله، انت لا تعلم قل الله اعلم، قل اسال اشوف. ولذلك انا اعقب وراء هذه النقطه بنقطه بقى، لاني يعتبر فيها شاهد على ما نقول، وهو الخوض فيما لا تعلم والحكم على الامور بغير ما تعلم. فهمنا مما مضى ان احنا نكثر الصفوف كل مكان، العدد اكثر ان شاء الله كل مكان افضل للميت ان شاء الله تعالى. طيب يسألوا سؤال، طيب هنصلي على الجنازة هو المسجد ولا بره المسجد ولا في المقابر؟ ده مش حاجة هو صلى في المسجد، انا بقول جوه المسجد ولا بره المسجد ولا عند صلي فيها صلي في المقابر؟ افتكر شيء طبعا بالنسبة للصلاة على الميت في المسجد وده أول أمر، وطبعا في ناس تنكر هذا الأمر وتبدعه ويمكن احدهم حبس في اذني في جمعه ليست بعيده، كنت في مسجد فدخل الجنازه فصليت عليها داخل المسجد، فجاء احدهم ينكر علي هذا، قال يا شيخ يعني احنا نترشد فيك الالتزام بالسنه فاجيب صلي على الجنازه داخل المسجد، وهل هذا يعارض السنه؟ نشوف. فرقم واحد الصلاه عليها داخل المسجد. عندك حديث في صحيح مسلم اخرجه مسلم اخرجه اصحاب السنن والبيضاء، انا اقول ما كانوا فيه لما توفي سعد بن ابي وقاص الحمد لله ان كان مجاب الدعوه، واسال الله لي ولكم ان نكون مجابين للدعوه. لما توفي سعد بن ابي وقاص ابن سعد بن ابي وقاص كان طبعا مكانه ومنزله لا اقول في قلوب المسلمين الان، لا في قلوب كل المسلمين حتى من عايشوه ومن عاشروه، كان سيدنا سعد مكان في قلب كل مسلم، وكان من المقربين والذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بخير اللهم استجب لسعد اذ دعاك، فكانوا مكان القربة. فلما توفي سعد، شوف لفظ الرواية بقى والتأدية فين؟ من الكتب صحيح مسلم. فلما توفي سعد فرغ زوجات النبي أن تدخل جنازته إلى المسجد ويطاف بها على حجرهن حتى يصلين عليه. أكثر في الحجرة النبي وكأنهم حجر عيش خلاص، والحجرة دي كلمة مفتوحة المسجد الباب على الإسقاط. فزوجات النبي طلبت تخرج إلى نادي الساعة تقف قدام حجر الأم من عيشة الأوضة تصلي عليه وتدخل نفسها. كان تصل الى حجره الى حجره الى حجره الى حجره هكذا قالت زوجات النبي. ففعل ما طلب وادخلوا جنازه سعد الى المسجد وصلى نساء النبي عليه الصلاه والسلام. فلما بلغ ذلك الناس قال بعضهم الجنازه المسجد انها لبدعه، الدعوة هذا الأمر كده لبعض الناس إنها لإيه؟ إنها لبدعة. فبلغ ذلك القول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، سمعت ما قال الناس بدلهم طبعا. كلمة بدعة دي مسألة شديدة جدا، يعني أنت حينما تبدع أمرا يعني تخرجه من الدين، أمر خارج عن الدين أليس كذلك؟ أمر أنت أحدثته وجعلته دخيلا على الدين، على الدين. وطبعا وارد نصوص خطيرة جدا في قضية البدعة والتبديع، ومنها قول ابن عباس لا توبة لصاحب البدعة، فصاحب البدعة يعني مصيبته ثقيلة. ليه؟ لأنه معنى لو ابتدع سيتبعه كثير من الناس، فلو تاب هو اللي اتبعوه دول تلم القضية من معاهم ازاي؟ ها؟ تلمها معاهم ازاي؟ فكلما فعلوا وصلهم من فعلهم وزر. ولذلك نحن نحاسب الناس من قضية البدعة قضية من الخطورة في المكان. وأنا سمعت إن في فيا ريت يعني يأتي من يحدث عن السنة والبدعة وبيان مدى خطورة البدعة، لأن كثير من الناس بيستهين بيها، وإحنا بيوتنا الآن مملوءة بالبدع، مملوءة بالبدع، والناس بتعتقد إن هذا الأمر أمر سهل. ده من أخطر ما يقع فيه الإنسان أن يبتدع في الدين، هذه كارثة ومصيبة بكل المستويات أن يبتدع في الدين. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أظل عمله مردودا عليه يأخذ منه وزرا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فلما يأتي البعض ويقول هذه بدعة، هذه كلمة شديدة ليست بالبسيط، فبعض الناس قال جنازة تدخل المسجد هذه بدعة. فلما بلغ ذلك أم المؤمنين عائشة قالت ما أسرع أن يشيع الناس، شوف ما أسرع أن يشيع الناس عن الأمر ما لم يعلموا. أي أمر صدور كده يشيع عنه بغير علم، حلال حرام يرفع ما ينفعش وشغالين زي ما احنا يعني شغالين كده واخد بالك. وطبعا بمجرد ما هي طبيعة الناس كده يعني يطلع واحد يقول كذا تلاقي الناس زي ما ربنا عصف في حديث الابن في حديث الابن اذ تلقونه بألسنتهم. واحد يقول تاخد انت من على لسانه ودي ما يتلقونه الا بتاخد من على لسانك وتلقي بلسانك وغير واخد من على لسانك وتلقي بلسانك ده هو ده التلقي خلاص. وتلقونه بألسنتكم خلاص بمجرد ما سمعت الان لا استرفع ولا ثبت عندك احقيه هذا ولا بطلان هذا وعمالين نقول ونقل وخاصه الشعب المصري رجال ونساء. وزي الطيب عايز يعني انت في 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 في, في الزاويه عايز قضيه تصل الى الصعيد اطلع قولها في الشارع دلوقتي مش هيمر الليل غير وتسمعها في الصعيد 10 أضعاف ما قلت. مش فانا اقول بقى 10 أضعاف ما قلت. فقضية التلقي باللسان ونقول كده كل واحد وإذا ما نقول قالوا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. شوف التعبير اللي جاي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أين الناس من هذا؟ أنا بقول والله أين المسلمون من هذا؟ رجال ونساء خاصة النساء أين هم من هذا؟ الرجال والنساء ألا لا هذا؟ شوف تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيشوف بدعة كده فترضى قوم المنعشة كل يعني فعلا أسرع ما أسرع الناس أن يقول في الأمر ما ليس لهم به علم. يا واحد خلاص ويقول طيب عرفت ده سنة ولا بدعة فتحته كده وخلاص سبحان الله. وده بيقال يعني هذه الكلمة قالها قوم المؤمنين في زمن هذه القضية كانت فيه محدودة فيه محدودة فبالك بالفوضى العارمة التي نعيش فيها الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودي بقى القضية اللي احنا كنا لسه بنقول قضية إن نختلف فكل منا يدري نفعه بغير إيه؟ بغير علم بغير علم. فشوف قالت هذه الكلمة ثم عقب القتيلة اللي قالوا دول بدعة بقى كأنهم بدعوا النبي أوهم. تقول والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء واخيه الا في المسجد. هم بيقولوا ايه؟ طب برد يعني بدعه النبي النبي فعلها. ولذلك لما تيجي على شيء هو سنه وتقول حرام كانك اتهمت النبي بفعل الحرام بفعل الحرام كده على طول. فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء واخيه الا في المسجد. سهيل بن بيضاء وله اخ اسمه سهل يعني واحد اسمه سهل والثاني سهيل وكان ينسبان الى امهما بيضاء باسم الام ولقبها كان تلقب بهذا واختلف في اسمها. فسهيل بن بيضاء هذا وقد توفي في السنه التاسعه من الهجره كان في المرحله المكيه يعلم منه الشرك ثم بقول يعلم منه تعبير واضح الشرك. فاللي حصل انه لما جاءت غزوه بدر اخرجه المشركون ليكون في صفوفهم وكان كارها كاره والجماعه الكارهين دول اللي في القران اللي اتكلمت عنهم فكان كاره الخروج خلاص. فلما خرج وزف زال عباس زال عباس لك الدرس القبائل عباس كان مره يعني في قلبه شيء من اهل الاسلام فقبلة على اقضاء المشركين خرج ولما قامت المعركة ما فيش واحد يستخدم سيف. ولذلك قلت ان العباس كان يعني بسم الله ما شاء الله قوي البنيان ضخم طويل قوي ولذلك كان بعد ضروره على قميص القميص مقطع علشان يجي على هدو ملوش ملوش صحيح طبعا خمس يجي على هدو. فكان اللي يضاهيه في الدنيا عبد الله بن ابي سلول عليه لعنه الله. لكن شوف في بعض عند المسلمين كلهم مش لاقيين خمس عباس يجي على هدو. فجسمه كان بسم الله ما شاء الله وكان اسدا من غوار علشان يجي له انه العباس ده جايب واحد اسمه على نذكر ميسان لحيه صغير قد كده. وزي النبي كل ما الاصل العباس يقول انا النبي مش يعني مش هطبعه في الكبش يعني انا كنت انا كل الاخوان كل حفاز ده لو عبس في وش ما يصعبه يموته مش لو ضرب ولا لو عبس مش ربع في وش ده فلذلك ازاي بوها فدي كانت دلالة على امرين كما قال اهل العلم دلالة على امرين الامر الاول انهم ما كانوا يريدون قتالا كما نص القران الكريم ما كانوا يريدون قتالا مش عايز يقاتل مش عايز يضرب مسلم فسهل قوي بقى ان اي مسلم يتغلب عليه يتغلب عليه وفي نفس الوقت ربنا امد المسلمين بالملائكه ولذلك ما يصير هذا كل يا رسول الله اعادني عليه رجل ما كانش يضرب الشده او يدخل له واحد بره يعني حتى لو هو مش هيضرب مش هيضرب الا انه ما يشجعش مين اللي شجعه فقال يا رسول الله اعادني عليه رجل فقال اين هو؟ قال لا اعرفه. قال صفه لي. قال ان من اوصافه كذا وكذا وكذا وكذا. قال قد اعانك عليه ملك من ملائكة الله. ففي ناس خرجت ولا لا تريد القتال. واسرت. وكان منهم سهيل بن بيضاء. اللي انتشر بيوم المنعشة هذا. فلما اسر النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع الاسرى قال لهم كلمة. قال لا يفلتن منكم احد ما حدش يفتكر كده انه هيروح الا بفداء او ضامة يعني يا حسوف ده نفتديه يا اما نفقد نفسه هيكون مصيره القتل الا بفداء او ضامة يقول عبد الله بن مسعود في روايه اخرجها عنه الطبراني وروايه صحيحه يقول عبد الله بن مسعود فتحقق هذا في كل الاسرى الا في سهيل يعني كل نصر كده ما حدش فيه مروح حتى الحفاد نفسه الا بفداء الا سهيل ليه سهيل هذا كلور بعض القاعدين الصحيفة بتاعت الطبيعة اللي عملوه عشان يقضى المسلمين ويعملوا عليهم حصار اقتصادي زي ما بتعمل امريكا دلوقتي على دول المسلمين وبيعينها على هذا كلاب من المسلمين كلاب من المسلمين بلاش كلاب دي الكلب يزعل احذيه واحذيه للاحذي الجاي ده احذيه اللي بتلبسه في امريكا في رجلها خلاص من المسلمين لو عاملين كده يجوعوا بقى المسلمين ويفرضوا عليهم الاسرار الكلام الخارجي ده فهم عملوا اسرار على المسلمين برضه كده ففي ناس نقلت هذه الصحيفه وعملت تقاطوره كده وعرفت انها قطعها يقولوا وانا كان منهم سهيل بيضاء اللي كان بيحركوا ايه؟ يعني في ناس حركها لنقد الصحيفة الرحم والاخوية والعصبية والخبالة كده القبلية طب ان كان بيحركوا ايه اسمع بقى ابن مسعود قال مفاجئة ما كانت تخطر لاحد على بابه النبي خالد ان مفيش حد يخرج الا بفداء او ضربة سيف في الواحد طبرات في الرواية صحيحة فيقول عبد الله بن مسعود ما يعني فعلا ما بدا الكلام ده بدا الا سهيل بن بيضاء فقد شهد له ابن مسعود انه رآه يصلي بمكة يعني كان مسلما ويقضي اسلامه وشهد ابن مسعود الى ابن مسعود يعني شهد له ابن مسعود انه رآه يصلي بمكة فعرف عنه الاسلام وانه كان الذين يخفون اسلامهم فغلي سبيله على اعتبار انه مسلم شهد له ابن مسعود بهذا فلما مات سهيل هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقول يوم المؤمنين عائشة صلى عليه فين؟ في المسجد ولما مات موسى صلى عليه فين؟ برضه في المسجد فكانت هذه حجة أم المؤمنين عائشة هؤلاء وتخطئت هؤلاء في قولهم هذه بدعة وبيانت أنه قول لا يستند إلى علم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلاه
البدعه وبيانت انه قول لا يستند الى علم فبيانت الحق منها والاولى قال اهل العلم يجوز الصلاه على الجنازه في المسجد الا ان النقص ولا الغالب. نقص ان انا اقول يجوز، يبقى لو عملت ما تقدرش انت تيجي تقول لي بدعه وما ينفعش. لكن في الافضل، في الافضل. ما هو الافضل؟ زي ما قلت لكم النقص، لما جينا نتكلم في مناسك الحج وقلنا هناك حلق وهناك تقصير، فقلت لما تيجي واحد يقصر ما تقولوش انت مقصر، زي ما قال المتفلسف اللي سالوه ايه رايك في التقصير، قال المقصرون مقصرون والمحرقون محرقون. ويعمل كده المساله تسليم العلم الفيار، وطبعا هو اجهل من ده يعني هي بالقرب. كيف يا رايك ربنا خير المسلمين بين الامرين؟ ربنا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، عاملين بقى محرقين رؤوسكم ومقصرين، فانت مخير بين الامرين، بين الامرين. لكن الافضل ايه؟ اللي انت بحنا، الافضل ايه؟ اللي انت بحنا، رحم الله المحلقين قيل المقصرين، بجلال الذي رحم الله المحلقين قيل المقصرين، قال رحم الله المحلقين والمقصرين. فاصبح المحلقين ثلاث اسهم والمقصرين سهم، فما تقولوش لا يجوز، لا، لكن تقول ايه الافضل؟ الافضل قال لك فعلا، فلو خسر ما تقولوش انت خاص، لا فعل جائز. كذلك الامر انه قلنا بالجواز صلاة الجنازة في المسجد، لكن الافضل ان يعد مكان خارج المسجد ويخصص لصلاة العيد وصلاة الجنازة. كان هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، انه خصص مكانا خارج المسجد كان معد لصلاة الجنازة. لما ربنا كلمت كده وتطلع معايا مرة بقول لك كان فين بالظبط اللي راح فيه المسجد النبوي؟ كان المكان ما بين المسجد وما بين البقيع، رحت ما بين المسجد وبين البقيع، خصص هذه المنطقة وكان يصلي فيها صلاة الجنازة، واعتبر انه خلاص خرج من ده، كانوا يسموه كده مصلى الجنازة، كانوا يسموه كده مصلى الجنازة. فمعنى انه مصلى الجنازة والنبي خصصه المكان، هذا هو الايه؟ الفعل الغالب. يؤكد هذا الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، يقول جاء يهود الى النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية ويهودية قد زنيا، فامر بهما فرجما في مصلى الجنائز عند المسجد. يبقى كان مكان رجبوهم فين؟ طرف الحجارة فين؟ هو في المكان المصلى اللي يشوف مصلى الجنائز، سميه مصلى ليه؟ مصلى الجنائز عند المسجد، مش تقول لي جوه المسجد مش عارف جيبهم ولا يدخلهم اصلا. فعرف ان في مصلى جنائز عند المسجد، وكان في الوقت متعدد بهذا يعني نكتفي بهذا الشاهد ان شاء الله تعالى. فالافضل انت يسر قال نعد مكان لصلاة الجنازة خارج المسجد، فإن لم يتيسر هذا فيجوز الصلاة داخل المسجد. ولكن هل يصلى علينا في القبور؟ يعني نروح بقى ونؤجل الصلاة عليها لحد ما يوصل عند القبور ونصلي؟ هذا بالفرع لا يجوز، هذا بالفرع لا يجوز، ولم يكن من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ان يفعل هذا، يصلي على جنازه ما بين القبور، فهو مش شرط عليها كمان، لان الصلاه على القبور باطله، لما تبقى فوق قبر كده هذه صلاه باطله. لكن حتى لو ظهرت في وسط القبور هذا من هي معناه بنص حديث ابدا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الجنازه بين المقابر. انك ما دخلت منطقه المقابر يبقى لا عمل لك الا الدفن ثم الاستغفار للميت كما سوف سنبين ان شاء الله تعالى. اما ان صلي هناك فهذا منهي عنه بنص حديث انس وهو حديث عند الطبراني وغيره. وكلام انس فيه واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الجنازه بين الايه؟ بين القبور، صليها بين المقابر، فده منهي عنه. بقول بين القبور غسل بين القبور، تقول لي جوه ولا بره؟ كان بين القبور من يعرف؟ اصلا اللي هو الارض يعني ازاي يعني؟ ما فيش اول ولا اخر، كلامي واضح. ما دام دخلت منطقه المقابر بقيت بين القبور، ما صليش. لكن عفارض اني عاملين مكان بعيد عن المقام. لكن لما دخلت بقى يمينك امر وشمالك امر وراك امر وقدامك امر بقى اسمك ايه؟ بتكلم هندي ولا عربي؟ والله اللفظ واضح. فبقول اهو بين القبور، تقول حته واسعه بين القبور، وصلت؟ لكن تطورت لما ايدي احسبها هتلاقي ان مصلي البلاد ده كان فين؟ في البقيع حتى لما كان فاضي ما ينفعش ما ينفعش. لكن اهو المسجد اهو صلى الجنائز اهو والمكان المذكور البقيع اهو ثلاثه واربعه فيكم. لكن ده دام دخل بقى يمين القبر شمال القبر قدام القبر ورا القبر يدي بأسمك بين القبور. وصلت ولا هرجع تاني تفسير تاني؟ نعم القبور بين القبور الاسباب ورا الاسباب ورا في المكان اللي انا بقولها عليه ده. نعم ايه سجلت الصلاه؟ لا سجلت الصلاه اما كان صلاه كنت كده خلاص. قال لي الصلاه صليت ولا دفنت؟ انا بصلي دلوقتي او قال لي الصلاه صليت ولا دفنت؟ احنا بنتكلم على احكام اهو قبل الصلاه بنوصل للصلاه بنت الملك ان شاء الله. يا والله حاجه ايه دي خمسه واحد لسه بيتكلم ده بقى يعني لا اتصور وانا حالي خلاص خلاص. فقول ان شاء الله تعالى اني ما ينفع الصلاه بين القبور هناك نهي عن هذا ان شاء الله تعالى. هناك نقطه اخرى هناك نقطه اخرى برضه قبل ما اتكلم عن الصلاه في جنابه ولسه بطلع الصلاه هيجي ليه الدخل لسه هنتكلم ده ناخدها ترتيبا. هناك نقطة ثالثة أريد أن أتكلم عنها وهي قضية لو حضر أكثر من ميت تصلي عليه جميعا صلاة واحدة والله تصلي على كل ميت صلاة جنازة. يعني أنا هفضل كده أنا واقف يوم جمعة ودي حصلت فجأة لقيته مدخلين خشبة مفيش ايدين لقيت الثانية رمان خلاص شوية هي خلصت الخطبة الأولى قالت الخطبة الثالثة لقيت جنازة الثانية لقيت جنازة ثالثة. طيب بيحصل اه طبعا بيحصل اه طبعا تصلي عليهم صلاة واحدة ولا تصلي على يعني كل منهم صلاة؟ ولو صليت عليهم صلاة واحدة كيف توضع الجنازة لو كان هناك رجال ونساء؟ لو كان هناك رجال ونساء عندي حديث أخرجه أبو داود في سننه أخرج غيره إنه عن بعض مولى الحاج وده تابعي يقول حضرت الصلاة على أمي كلثوم وغلام له الإمرأة وجاء معه غلام فوضع الغلام بين يدي الإمام ثم وضعت أم كلثوم مما يلي القبلة. ودي اللي خدوا منها إن وضع الذكور حتى لكم طفل يبقى هو المقابل للإمام ويجي النساء بعد خلاص يبقى هو اللي قدامي أخذ بشارة الذكر أيا كان سنه بقى يوضع بعد منه المرء وهكذا خلاص. يقول فوضع الفلاس من هذا الإمام ثم وضع الأم مما يلي القبلة يقول فأنكرت ذلك وكان عندي الاثنين اتحطوا جنب بعض خلاص. فأنكرت ذلك وفي الناس ابن عباس وابو سعيد وابو هريره وابو قتاده جمع من الصحابه، فسالتهم ويقول قال انكار ده انكار الناس مع راسهم ما قدرش بقى القضيه وما ينفعش كده عشان يطلع احد بقى رايه ينفع وبعدين دخل نضرب بعض خلاص نضرب بعض فلا فكانت النتيجه انهم تباهوا وانكروا مع نفسهم لكن هو يرى ان في الارض اناس من جهابذه الصحابه ابن عباس وابو سعيد وابو هريره وابو قتاده بسم الله ما شاء الله فسالتهم فقالوا لي هذه هي السنه هذه هي السنه يبقى الحسن النفع النبي السنه من هنا اخذ اهل العلم كما قلنا انه اذا تعددت الجنائز الامام بيصلي عليهم صلاه واحده يصفون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القله يبقى طيب انا شفت مره واحد راح طلع في الباب كده قال لهم ثلاث جلدات وقال لهم هاتوهم لي خشب خشب وحط جلاده وراح مصلي شيء هات اللي بعده وراح مصلي هات اللي بعده خلاص راح مصلي طبعا خليها تحصل عند الدنيا تقرون ام تنكرون بصدق كده اقول بصدق بصدق تقرون ام تنكرون طبعا هذه قضية لا تنكر هذه قضية لا تنكر لان احنا اتفقنا انا تقرا او تنكر يبقى لابد ان يكون ايه مرجعية انا بقر ليه انا بنكر ليه انا بنكر ليه فهذا امر من القبر هذا امر من القبر ليه الطحاوي في الطحاوي له روايه طريقه سهل الزبير والطبراني له روايه من طريق عبد الله بن عباس والروايتين دول فعلا بيحملوا او بيحملها حب يقفك على قضية يمكن صفة جديدة جدا سؤال فيها طبعا فاكرين مسألة احنا بنتكلم فيها ايه؟ ولا مش فاكرين؟ اللي هي لو اكثر من ميت هل نصلي على كل واحد منهم صلاة منفردة ولا ما دام جاءوا في وقت واحد نصلي عليهم صلاة واحدة؟ رأينا طبعا الروايات السابقه في حين لم يجوز ان تصلي عليهم صلاه واحده فهل لهذا يمنع من ان تتعدد عليهم الصلاه؟ فبقول هناك روايه روايه عند الطحاوي من طريق عبد الله بن الزبير وروايه عند الطبراني من طريق عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دار يعني ملخص الروايتين يوم ظهر جاء بحمزة فصلى عليه ثم أمر بسائر القتلى يوضعون بين يديه يصلي على كل منهم صلاة حتى صلى 72 صلاة طبعا كل قتلى لو موجودين اهو كان في صباح النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليهم صلاة واحدة إلا إنه بدأ بالحمد صلى عليه ثم أمر بسائر قتلى يصلي على كل واحد منهم صلاة في هذا اليوم صلى 72 صلاة جنازة 72 صلاة جنازة وهو العدد الذي قتل من المسلمين في غزوة أحد هذه الرواية كانت ذات شقين الشق يشير إلى جواز تعدد الصلاة فلو عندي أربع خمس جنائز يا يجوز ان شاء الله تعالى ان تصلي على كل جنازه صلاه مستقله. والشرط الثاني وهو ان الشهيد يصلي عليه. الشهيد يصلي عليه. يمكن انا بركز الحته دي ليه؟ عندنا الان كل يوم نسمع عن شهداء في فلسطين. فاللي بيحصل ان يتبص الزاع مرة دي اخطول واحد عمق معقد معايا في هذا الموضوع وقال لي ده لقيته بيصلي عليه. طيب هو الشهيد بيصلي عليه. الحقيقة انه الشهيد لا يغسل. غسلت. خلاص. ويعني لا تأتي له بكفن الا اذا مزقت ثيابه. خلاص. لكن هل يصلي عليه ولا يصلي عليه؟ هذه روايات ودي ينقلها في حين واحنا بنتكلم بقى عن الصلاة على الميت. لان هنشوف بقى الصمت ولو ما بقاش من الميت غير ايد ولا كف ولا رجل ويصلي على الحاجات دي ولا لا. ثم الشهيد يصلي عليه ولا يصلي عليه؟ فراجح ان الشهيد صلى عليه استنادا الى هاتين الروايتين والى غيرهما لا نذكر فيهم ان شاء الله تعالى. لكن الشرط اللي انا باخده في لقاء هذا وبركز عليه وهو شرط جواز تعدد صلاه الجنازه على اكثر من ميت حضر في وقت واحد يجوز ان يصلي على كل منهم صلاه مستقله. قال طيب انا شاف بقى فرجي كيفية صلاة الجنازة كان تكبيرا كان تكبيرا. طيب لا ينفعوش بخمسة لا ينفعوش بستة ما ينفعوش بسبعة خمسة دم أنا قلت خمسة وستة وسبعة ما ينفعوش صح؟ طيب ولو ينفع طب ما أنت عارف ده هتقول إيه بعد الأربعة؟ طب بعد الخمسة طب بعد الستة ها السبعة طيب برفع ايدي مع كل تكبيرة ولا بكتفي برفع اليدين مع كل تكبيرة؟ وانا جنبي اموت يعني بس بالاخر يعني هيوصل هيوصل طيب مش طالع بس هيوصل خلاص. فبقول اني برفع ايدي مع اول تكبيره ولا مع كل تكبيره ثم بسال ولما اجي اسلم هل تكفيني تسليمه واحده خاصه بشيل بس هو تسليم بجد السعوديه ما تشوفوش تطلع عليها تسليمه واحده اللي هي اللي تسلم السلام عليكم هي واحده فقال لك بس مدام السعوديه عملت كده فهو ده وهذا لابد من التسليمه دي. طبعا ما ينفعش اللي بيقول الشيخ داودي والقاء الكلام كده يعني بدون دليل بل ما في ما قالوا مغالطات مبينه وعمال يقول بحسب العاده والواقع الخاص والعرف السائد بين الناس. هذه القضايا تحتاج الى ضبط الى ضبط علميا لو حبيت انك تعرف تكمل معانا يبقى اديني يوم الاربعاء القلب ان شاء الله وقدر يقول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وعليكم السلام.